بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الرابع من دروس كتاب الطلاق من كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى، لفنان النردية، شرح منظومة السيول السوية فقه السنن المروية لنظمها العلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. صلنا عند قول الشيخ زيد رحمه الله المسألة الثانية في بيان أقوال العلماء في حكم جمع الثلاث بكلمة واحدة، يعني أن يقول في المجلس الواحد أنت طالق بالثلاث، أو ثلاثا، أو يقول أنت طالق 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 في مجلس واحد. هذا جمع الثلاث في مجلس واحد. للعلماء يقول الشيخ زيد رحمه الله في هذه المسألة قولان مشهوران. القول الأول أنه بدعة لا يجوز الإقدام عليه، وهو قول الحنفية والمالكية وإحدى الروايتين عند الإمام أحمد، وقول ابن تيمية وابن القيم، وقد استدلوا بأدلة من الكتاب والسنة، وكذا بالإجماع والقياس. أما الكتاب أي القرآن فقد قال الله تعالى على أنه بدعة فطلقوهن لعدتهن إلى قوله فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. وقد قيل المراد الأمر بتفريق الطلقات الثلاث على أطهار العدة الثلاثة، والأمر بالتفريق نهي عن الجمع، وكان جمع الثلاث في طهر واحد بدعة ممنوعة. كذلك أيضا في الطلاق كما قال تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي غير وقال غير واحد من الصحابة والتابعين والعلماء. هذا يدل على أن الطلاق الذي ذكره الله هو الطلاق الرجعي، إنه لو شرع إيقاع الثلاثة عليه لكان المطلق يندم إذا فعل ذلك، ولا سبيل إلى رجعتها. انتهى كلام رحمه الله. وأما السنة فمنها ما جاء عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاثة تطليقات جميعا فقام غضبانا ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، حتى قام رجل وقال يا رسول الله ألا أقتله؟ وأما الإجماع فقد ذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أنذر الناس وحذره من الوقوع في إرسال الثلاث التطليقات مجموعة، حيث قال من يأتيني وقد طلق امرأته ثلاثة تطليقات مجموعة أو أوجعته ضربا. وقد حكم كثير من الصحابة بأن من يطلق ثلاثة تطليقات مجموعة أو أكثر كما كان يقع فقد عسى، واعتبر معتديا متعديا لحدود الله في هذا الباب، وانتشر هذا بينهم وعنهم، ولم ينكر أحد، وكان إجماعا منهم على المنع من جميع ثلاث طلاقات دفعة واحدة. وأما القياس فإنهم قاسوه أي الطلاق على فعل الظهار بجميع تحريم البضع من غير حاجة، ولأن فيه ضررا أو إضرارا بنفسه أو بامرأته فأشبه الطلاق في الحيض. القول الثاني ما حكم الجمع الثلاث في مجلس واحد؟ القول الثاني الأول أنه بدعة، الثاني يعني لا يقع الطلاق، الثاني أن جمع الطلاق في كلمة واحدة ليس بمحرم ولا بدعة بما أنه يقع، بقال الإمام الشافعي وأبو ثور وأحمد في عدة روايتين عنه، وقد استدلوا بما يأتي. قوله تعالى فإن طلق فلا تحل لهم من بعد حتى تنكح زوجا غيره، قوله تعالى والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. ووجه الاستدلال عن عندهم بهاتين الآيتين ونظائرهما أن الإباحة فيهما تعم الثنتين والثلاث، حيث لم يرد فيها تخصيص مطلقة طلقة واحدة من مطلقة اثنتين أو ثلاثا، ليس لأحد أن يخصها إلا بدليل، كما استدلوا بقصة طلاق عويمر امرأته التي لعنها، وفيه أنه طلقها ثلاثا بعد اللعان قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فلو كان جمع الثلاث ممنوعا لبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاص بجمع الثلاث ولعلمه الطلاق المشروع. والقارئ يرى أن القول الأول هو الراجح، أي أن الطلاق بدعة بجمع الثلاث في مجلس واحد بدعة والطلاق غير واقع. ويقول شيخنا زيد رحمه الله والقارئ يرى أن القول الأول هو الراجح، لما في جمع الثلاث من الحرج والضيق وعدم المخرج، ولما فيه من ظلم النفس بالتعدي لحدود الله. وجاء عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس فجاء رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا، فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه، ثم قال: ينطلق أحدكم ويركب الحموقة، ثم يقول: يا ابن عباس يا ابن عباس، وإن الله قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا، عصيت ربك وبانت منك امرأتك، وإن الله قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن في قبول عدتهن، أي إقبال عدتهن. ومن هذا العرض المختصر في هذه المسألة ظهر أن جمع الثلاث بكلمة واحدة أو بثلاثة ألفاظ متعاقبة في مجلس واحد هي الصورة الثالثة من صور الطلاق البدعي، لأن الطلاق البدعي له ثلاث صور. الطلاق البدعي أن يطلق الرجل امرأته حائض، الثاني يطلق امرأته وهي وفي طهر جامعها فيه، والثالث الطلاق البدعي أن يطلق ثلاث تطليقات في مجلس واحد. والطلاق السني كما تقدم أن يطلق في طهر لم يجامعها فيه، والثاني أن يطلقها وهي حامل. المسألة الثالثة في ذكر مذاهب العلماء فيما يترتب على إيقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد، وها أنا سأريدها باختصار. المذهب الأول أن الرجل إذا طلق زوجته بلفظ واحد وقع ثلاثا، وقد ذهب إلى هذا القول الجمهور من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعمر وعثمان وعلي والعبادلة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس عبد الله بن الزبير عبد الله بن عمر بن العاص والعبادلة الأربعة وعلي والعبادلة، وقال به الأئمة الثلاثة وابن أبي ليلى وأبو عمرو والأوزاعي وغيرهم كثير. قد ذكر ابن عبد الهادي عن إمام ابن رجب الحنبلي قوله: يعلم أنه لم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من التابعين ولا من الأئمة المعتد بقولهم في الفتوى في الحلال والحرام شيء صريح، لأن الطلاق الثلاث بعد الدخول يحسب واحدة إذا سيق بلفظ واحد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معرض بحثه الأقوال في ذلك: الثاني أنه طلاق محرم ولازم، وهو قول مالك وبحنيفة وأحمد في الرواية المتأخرة عنه التي اختارها أكثر صحابه، وهذا القول منقول عن كثير من السلف من الصحابة والتابعين. قال ابن القيم رحمه الله: واختلف الناس في وقوع الثلاث بكلمة واحدة على أربعة مذاهب، أحدها أنه يقع، وهذا قول الأئمة الأربعة وجمهور التابعين وكثير من الصحابة، وهذا رأي الشيخ النجم رحمه الله أنه يقع طلاق الثلاث في مجلس واحد يقع، ولكن يقول الشيخ: استحلف إن أراد به الثلاث التي أعطاه الله فإنها ثلاث، وإن قال إنما الثانية والثالثة مؤكدة الأولى فهي واحدة. وأيضا يقول الشيخ: لو قال أنت طالق 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 بالثلاث، يقول الشيخ أحمد رحمه الله: لا رجعة له، لأن الثلاث توافق الوصف يوافق الموصوف، لكن لو قال أنت طالق طالق بالمئة هذه المئة لا توافق العدد المذكور. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيط رحمه الله: ما قال أهل العلم فيها أي الثلاث بلفظ واحد، فلا يخفى أن الأئمة الأربعة وأتباعهم وجل الصحابة وأكثر العلماء على نفوذ الثلاث دفعة بلفظ واحد. استدل أصحاب هذا القول بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، أما الكتاب قد استدلوا بآيات كثيرة منها قوله تعالى: الطلاق مرتان وإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قد قالوا إن الآية تدل على وقوع الثلاث معا مع كونه منهيا عنه، ذلك لأن قوله تعالى: الطلاق مرتان قد أوضح عن حكمه إذا أوقع اثنتين بأن يقول لزوجته: أنت طالق في طهر واحد، وإذا كان في مضمون الآية الحكم بجواز وقوع الاثنتين على الوجه المذكور دل ذلك على صحة وقوعهما لو أوقعهما معا إذ لا فرق بينهما. وقال القرطبي في تفسير الآية المذكورة الطلاق مرتان. ترجم البخاري على هذه الآية: باب من أجاز الطلاق الثلاث، لقوله تعالى: الطلاق مرتان وإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وهذا إشارة منه إلى أن هذا التعديد إنما هو فسحة لهم، فمن ضيق على نفسه لزمه. انتهى كلام القرطبي رحمه الله. وما السنة؟ قد استدلوا بأحاديث كثيرة لم يسلم واحد منها من مقال في سنده، ما كان صحيحا لم يسلم الاستدلال به. من ذلك حديث تلاعن عويمر العجلاني وامرأته، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما بإنفاذ الطلاق الثلاث لا باللعان، بدليل قول سهل: فطلقها ثلاثة تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنفذها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا يعلم أن طلاق عويمر اعتبر ثلاثا وبانت منه امرأته بذلك. أما الإجماع فقد يدعاه هؤلاء، حيث قالوا إنه لم يخالف عمر بن الخطاب أحد لم يخالف عمر بن الخطاب أحد عندما قال: فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، ولم يخالفه أحد مع وجود علماء فاضل صرحاء في قولة الحق، لم يخافوا في الله لومة لائم أو يخشوا غضبة أحد إذا اتضح لهم الحق في حكم من أحكام الله، لا سيما فيما يتعلق بالحلال والحرام والصحة والبطلان. وأما القياس فهو أن النكاح ملك للزوج، فيصح أن يتصرف في إزالته مجتمعا، كما صح له التصرف في إزالته متفرقا، أن الله قد جعله في يده له أن يزيل فله أن يزيل منه ما يشاء ويبقي ما يشاء، مثل العتق وعقد النكاح ونحوهما. المذهب الثاني أن الطلاق الثلاث دفعة واحدة يعتبر طلقة واحدة سواء دخل بها الزوج أم لا، وقول أبي بكر الصديق وعمر صدرا من خلافته، وعلي بن أبي طالب وابن عباس والزبير بن عوام وعبد الرحمن بن عوف وكثير من جاء بعدهم، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى جميعا. وقد استدل لهذا المذهب بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما الكتاب منه قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إلى قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره. وإيضاحه أن الألف واللام في قوله تعالى: الطلاق مرتان للعهد والمعهود، وهو الطلاق المفهوم من قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وهو رجعي لقوله تعالى: بعولتهن أحق بردهن في ذلك. يكون المعنى أن الطلاق الذي يكون للزوج فيه حق الرجعة مرتان، مرة بعد مرة، ولا فرق في اعتبار كل مرة منهما واحدة بين أن يقول في كل مرة طلقتك أو طلقتك واحدة أو ثلاثا أو عشرة أو ألفا، فكل مرة منهما طلقة رجعية، كما هو منطوق الطلاق مرتان. وأما السنة فمنها ما جاء من طريق ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر سنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. قال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. منها ما جاء عن بعض بني أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عكرمة عن ابن عباس قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة، ونكح امرأة من مزينة، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما يغني عني إلا كما يغني هذه الشعرة شعرة أخذتها من رأسه، ففرق بيني وبينه. فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية فدعا بركانة وإخوته، ثم قال لجلسائي: ترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد، وفلان يشبه منه كذا أو كذا. قالوا: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد: طلقها. فعل. وقال: راجع امرأتك أم ركانة وإخوته. فقال إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله. قال: قد علمت. فراجعها وتلا: يا أيها النبي، إذا طلقت النساء طلقوهن لعدتهن. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ركانة بن عبد الله أنه ما أراد إلا واحدة. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم استحلف ركانة بن عبد الله أنه ما أراد إلا واحدة، فحلف أنه ما أراد إلا واحدة، وهي رواية ضعيفة لعلل ثلاث: الأولى جهالة علي بن يزيد بن ركانة، الثانية ضعف عبد الله بن علي بن يزيد، الثالثة ضعف الزبير بن سعيد، كلهم أورده العقيلي في الضعفاء كما نقله صاحب الإرواء. أما الإجماع قد قالوا إن الأمر لم يزل على اعتبار الثلاث بلفظ واحد، بلفظ واحد واحدة إلى 3 سنين بخلافة عمر. وأما القياس وقالوا إن من قال سبحان الله 100 أو قال الحمد لله 3 من الأولى فإن الأولى لا تعتبر 100 والثانية لا تعتبر 3 بل تعتبر كل واحدة من الكلمتين لفظة واحدة. ومثل ذلك في اللعان فإن الملاعن والملاعنة إذا قال واحد منهما أشهد بالله 4 شهادات فإنه لا يعتبر آتيا بالنصاب الشرعي بتلك اللفظة الواحدة بل لا بد من تكرار القول 4 مرات. المذهب الثالث أن الطلاق 3 ينفذ 3 في المدخول بها وواحدة في غير المدخول بها. يستدل لأصحاب هذا المذهب بحق المدخول بها بأدلة الجمهور كما يستدل لهم في غير المدخول بها بحديث أبي الصهباء الذي قال فيه لابن عباس رضي الله عنهما أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته 3 قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسدر من إمارة عمر؟ قال بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته 3 قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسدر من إمارة عمر. ولما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال أجيزوهن عليهم. المذهب الرابع وهو أضعفه أنه لا يعتد بالطلاق 3 سواء كان بلفظ واحد أو بألفاظ متعاقبة في مجلس واحد لأنه بدعة محرمة وكان غير معتبر شرعا لحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، غير أنه لم يقل بهذا القول أحد من السلف وأهل العلم والفتوى بل كلهم مجمعون على اعتباره طلاقا يعتد به من هازل أو جاد، وإنما اختلفوا فيما ينفذ منه كما رأيت في المذاهب الثلاثة الأولى. ولقد حرص الناظم رحمه الله على عدم إهمال النصوص التي استدل بها الجمهور والنصوص التي استدل بها الجماعة الآخرون الذين ترجح لهم غير مذهب الجمهور في هذه المسألة، فسلك ما سلك الجمع لئلا يطرح شيء من أدلة التفريق بحمل النصوص التي صرح فيها بوقوع 3 تطليقات بفم واحدة أو بألفاظ متعاقبة في مجلس واحد 3 على ما إذا قصد المطلق 3 التي تبين بها المرأة بينونة كبرى. يعني هذا مثل رأي الشيخ أحمد النجوي رحمه الله، يعني إذا قصد بالثلاث فهي تعتبر 3، وحمل النصوص التي صرح فيها بأن إيقاع 3 مجلس واحد إنما هي واحدة رجعية سواء أطلقها بلفظ واحد أو بألفاظ متعاقبة على ما إذا نوى ذلك تطليقة واحدة وبرر دعواه أي المطلق باليمين. هذا رأي الشيخ أحمد رحمه الله، إذا كان يقول يقصد بالثلاث التي أعطاه الله أنها واحدة فإنه يحلفه إنه يحلف بالله أنها واحدة ولا يقصد الثلاث وتحسب له واحدة. وبألفاظ متعاقبة على ما إذا نوى ذلك تطليقة واحدة وبرر دعواه أي المطلق باليمين بأنه ما أراد إلا واحدة. إنما أراد إلا واحدة، وبهذا يتم الجمع بين النصوص الواردة في هذه المسألة في نظر الناظم رحمه الله تعالى. أما الجمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى فقد رجحوا الإيقاع 3 بكلتا صورتيها 3 تبين بها الزوجة بينونة كبرى، يعني سواء قال أنت طالق هل تعتبر 3 أو سواء قال أنت طالق بالثلاث فإن تعتبر 3 عند جمهور العلماء. وإليه ملت وبه أقول وعلى الله التكلان والله المستعان. والمسألة من مسائل الاجتهاد ومعارك الأنظار بين كبار أهل العلم والفتوى في ماضي الزمان وحاضره. وإليها أشار الناظم بقوله وصح إنكار نبينا على من جمع 3 دفعة ولا وفي وقوعه الخلاف قد شهر حيث رووا تعارضا فيما أثر، وأكثر الأصحاب والأتباع على وقوعه بلا انتفاع والظاهر اعتبار نية كما أحلفه الرسول فيما حكم. واحمل رواية ابن عباس على هذا ولا تطرحن ما نقل ولا تطرحن ما نقل أي لا تترك ما نقل. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: والعبد كل طلاقه بيده لا ينفذ الطلاق من سيده، وبعد طلقتين ما له تحل لبعد زوج عن جماهير النقل، والخلف فيهما إذا ما عتق من بعد أن طلقتين من بعد أن تطليقتين طلق، هل جائز رجوعه بواحدة أو لا لتضيف النقول الواردة؟ في هذه الأربعة الأبيات بيان ثلاث مسائل من مسائل هذا الباب. المسألة الأولى أن طلاق العبد لا يصح إلا منه لا من سيده، بدليل ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقال: يا رسول الله، سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبين زوجتي الأمة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال: يا أيها الناس، ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما؟ إنما الطلاق لمن أخذ بالساق واقصد به الزوج الذي عندما يجامع زوجته يرفع ساقها ليجامعها. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله: والعبد كل طلاقه بيده لا ينفذ الطلاق من سيده. مسألة الثانية أن العبد لا يملك من الطلاق إلا تطليقتين، بحيث إنه إذا طلق تطليقتين فلا تحل له من بعد حتى تنكي زوجا غيره، بخلاف الحر فإنه يملك ثلاثا، أي ثلاث تطليقات، إذا طلق ثلاثا فلا تحل له حتى تنكي زوجا غيره كما مضى. ودليل على أن العبد لا يملك إلا تطليقتين ما جاء عن عمر رضي الله عنه موقوفا قال: ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله: وبعد طلقتين ما له تحل لا بعد زوج عن جماهير النقل، لا بعد إلا بعد زوج عن جماهير النقل. المسألة الثالثة في بيان اختلاف العلماء فيما إذا طلق العبد الأمة تطليقتين ثم عتق، هل يصلح له أن يخطبها ويكون على واحدة كالأحرار؟ فقد ذهب الجمهور أنه لا مانع من أن يخطبها ويكون على واحدة، لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: استفتي في مملوك تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتق، هل يصلح له أن يخطبها مرة بعد التطليقتين؟ وقال: نعم، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليئة بقيت لك واحدة قضى بها ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أصبح حرا فشابه الحرى في تطليقه ذات تطليقات. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في رواية ابن منصور: في عبد تحته مملوك فطلقها تطليقتين ثم عتق يتزوجها ويكون على واحدة، تبقى له واحدة. وذهب جماعة آخرون ومنهم الإمام الشافعي لأنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لأنه قد استكمل النساء في حال الرق. والذي يظهر أن مذهب الجمهور هو الراجح لاستنادهم على فتية ابن عباس وجابر بن عبد الله وابي مسلمة وقتادة وأحمد بن حنبل رحمهم الله. وإلى هذا المسألة أشار الناظم بقوله: والخلف والخلاف فيهما إذا ما عتق من بعد أن تطليقتين طلق، هل جائز رجوعه بواحدة أو لا لتضعيف النقول الواردة؟ ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: والهزل في النكاح والطلاق يمضي، وفي الرجعة والعتاق، والخطأ والإكراه والنسيان، وما يحدث نفسه الإنسان به عن الأمة ذا قد رفع، وما لمعتوه طلاق وقع، ومن يكن من قبل عقد طلق فإنه لا شيء نسا حقيقة. وهذه الأبيات التي ختم الناظم بها كتاب الطلاق والرجعة تتضمن ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن من تلفظ هازلا بلفظ النكاح والطلاق والرجعة والعتاق وقع منه ذلك لا محالة. واستدل لهذه المسألة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق جد النكاح والطلاق والرجعة. وفي لفظ آخر عنه: ثلاث ليس فيهن لعب، وتكلم بشيء منهن لاعبا وقد وجب عليه الطلاق والعتاق والنكاح. وجاء عن الحسن البصري مرسلا ثلاث لا يلعب بهن النكاح والعتاق والطلاق. قال الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله عقب البحث المستوفى في متن هذا الحديث وجمع طرقه الذي يتلخص عندي مما سبق أن الحديث حسن بمجموع طريق أبي هريرة الأولى لتحسن الترمذي وطريق الحسن البصري المرسلة قد ازداد قوة بحديث عبادة بن الصامت والآثار المرفوعة عن الصحابة فإنها لو لم يتبين لنا ثبوتها عنهم عن كل واحد منهم تدل على أن معنى الحديث كان معروفا عندهم. انتهى كلامه الشيخ ناصر رحمه الله في هذه الروايات التي تعتبر من قسم المقول بمجموع طرقها دليل على نفوذ هذه المسائل الأربع وإن كان قائلها لاعبا بشرط توفر الأركان والشروط وانتفاء الموانع كما سبق الإشارة إلى ذلك في بحث المعاملات والنكاح. إلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله والهزل في النكاح والطلاق يمضي وفي رجوع ويمضي وفي الرجعة والعتاق. المسألة الثانية عدم نفوذ الطلاق الصادر من الخاطئ والمكره والناسي ومن حدث نفسه بالطلاق ولو لم يتلفظ به وقد اختلف العلماء في طلاق هؤلاء من حيث الوقوع وعدمه فذهب بعضهم إلى عدم الوقوع واستدلوا بما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. وقد فسر علماء غريب الحديث الإغلاق بالإكراه كما فسروه بما هو أعم من ذلك كالغضب والجنون وكل أمر انغلق على صاحب علمه وقصده وما ذلك إلا لأنه مأخوذ من غلق الباب على هذا الأساس ومن طلق وهو لا يريد الطلاق ولا يكسده سواء كان على سبيل الخطأ والنسيان أو على سبيل الإكراه فإن طلاقه لا ينفذ. وذهب بعض العلماء إلى وقوع الطلاق من هؤلاء جميعا والذي يظهر أن عدم الوقوع هو الراجح للحديث المذكور ولحديث إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان والسكر عليه حديث إن الله تجاوز لأمتي وإن حديث إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعلم أو تتكلم مثل ذلك في عدم الوقوع بل أولى بعدم الوقوع منه طلاق المجنون والصغير لحديث رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلي وعن المجنون حتى يعقل المراد بهم المجنون حال جنونه حتى يفيق والصبي حتى يبلغ والنائم حتى يستيقظ وكما وقع الاختلاف بين العلماء في تصرفات أولئك المذكورين كذلك وقع الاختلاف بينهم في تصرفات السكران الذي يفقد عقله يعني هل يقع طلاق السكران أو لا يقع. شيخنا النجم رحمه الله يرى أنه يقع. من العلماء من رأى إلزامه بجميع تصرفاته سواء كان طلاقا أو عتاقا أو نكاحا أو غير ذلك من التصرفات محتجين بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى تعلموا ما تقولون قالوا لأن نهيهم حال السكر عن قربان الصلاة يقتضي عدم زوال التكليف وفي كل مكلف يصح منه الطلاق وغيره من العقود والإنشاءات كما احتجوا بأنه عاصم بفعله فلا يزول عنه الخطاب بالسكر ولا الإثم عنه ولا الإثم لأنه يؤمر بقضاء الصلوات والصوم وغيرهما مما وجب عليه قبل وقوعه في جريمة السكر. ومنهم من رأى أنه لا يلزم بالطلاق ولا بالعتاق ولا بالنكاح ولا غيرها من التصرفات لأنه لا يأكل ومن لا يأكل لا يحكم عليه بنفوذ الطلاق ونحوه لأن العقل مناط التكليف الذي تدور عليه الأحكام وقد عين الشارع عقوبته وليس لأحد أن يزيد عليها بحيث يلزمه بنفوذ طلاق أو عتاق ونحوها وهو فاقد العقل والقلم مرفوعا عنه ويستدل أهل هذا الرأي بأدلة منها ما جاء من حديث بريدة بن الحسين رضي الله عنه قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله طهرني فقال ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه قال ورجع غير بعيد ثم جاء وقال يا رسول الله طهرني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه قال ورجع غير بعيد ثم جاء وقال يا رسول الله طهرني قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أطهرك قال من الزنا فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبه جنون فأخبر أنه ليس بمجنون فقال أشرب خمرا فقام رجل فاستنكها فلم يجد منه ريح خمر قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أزنيت؟ قال نعم. فأمر به فرجم. كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه فرقتين، فكان الناس فيه فرقتين، قائل يقول لقد هلك لقد حاطت به خطيئته، وقائل يقول ما توبة أفضل من توبة ماعز. إنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في يده ثم قال قال اقتلني بالحجارة. قال فلبثوا بذلك يومين أو ثلاث، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس. قال استغفروا لماعز بن مالك. فقالوا غفر الله لماعز بن مالك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. وجه الدلالة من الحديث أنه لو ثبت جنونه أو ثبت شربه الخمر الذي يكون سببا في زوال العقل لما أقام عليه الحد، وإلا فما الفائدة في توجيه السؤالين يا ترى؟ كما استدلوا بما جاء أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال ليس لمجنون ولا لسكران طلاق، قال ابن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز. وقال أيضا في من يكره اللصوص فيطلق ليس بشيء. وقال علي بن أبي طالب كل طلاق جائز إلا طلاقا معتوه. وهذه الآثار تدل على عدم نفوذ طلاق السكران والمستكره عن المستكره والمجنون، ويلحق بالطلاق غير من التصرفات التي تماثله، وهذا الرأي ظاهر الرجحان والله أعلم. وإلى هذه المسألة أشار النظم بقوله والخطأ الإكراه والنسيان وما يحدث نفسه الإنسان به عن الأمة ذا قد رفع وما لمعتوه طلاق وقع. مسألة الثالثة أن ما كان من طلاق قبل نكاح شرعي فإنه لا يقع، يعني مثلا العزاب اللي دائما يحلفون يقول عليه الطلاق هذا ولم يتزوج هذا ما لا يقع. وذلك كان يقول إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو يقول من أتزوجها فهي طالق، والدليل على عدم الوقوع ما جاء عن المسور بن مخرمة مرفوعا لا طلاق قبل نكاح ولا عتاق قبل ملك. في هذه المسألة أشار الناظم بقوله ومن يكن من قبل عقد طلق فإنه لا شيء نصا حقق هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وذلك أيها الإخوة،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الرابع من دروس كتاب الطلاق من كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى، الأفنان الندية شرح منظومة السبل السوية في كتاب السنن المروية لنظمها العلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. صلنا عند قول الشيخ زيد رحمه الله المسألة الثانية في بيان أقوال العلماء في حكم جمع الثلاث بكلمة واحدة، يعني أن يقول في المجلس الواحد أنت طالق بالثلاث، أو ثلاثا، أو يقول أنت طالق 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 في مجلس واحد، هذه جمع الثلاث في مجلس واحد. للعلماء يقول الشيخ زيد رحمه الله في هذه المسألة قولان مشهوران. القول الأول أنه بدعة لا يجوز الإقدام عليه، وهو قول الحنفية والمالكية وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وقول ابن تيمية وابن القيم، وقد استدلوا بأدلة من الكتاب والسنة وكذا بالإجماع والقياس. أما الكتاب أي القرآن فقد قال الله تعالى على أنه بدعة فطلقوهن لعدتهن إلى قوله فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. وقد قيل المراد الأمر بتفريق الطلقات الثلاث على أطهار العدة الثلاثة، والأمر بالتفريق نهي عن الجمع، وكان جمع الثلاث في طهر واحد بدعة ممنوعة. كذلك أيضا في الطلاق كما قال تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي غير وقال غير واحد من الصحابة والتابعين والعلماء. هذا يدل على أن الطلاق الذي ذكره الله هو الطلاق الرجعي، إنه لو شرع إيقاع الثلاثة عليه لكان المطلق يندم إذا فعل ذلك ولا سبيل إلى رجعتها. انتهى كلام رحمه الله. وأما السنة فمنها ما جاء عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبانا ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، حتى قام رجل وقال يا رسول الله ألا أقتله؟ وأما الإجماع فقد ذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
أنه أنذر الناس وحذره من الوقوع في إرسال الثلاث التطليقات مجموعة، حيث قال: من يأتيني وقد طلق امرأته ثلاث تطليقات مجموعة أو أوجعته ضربا. وقد حكم كثير من الصحابة بأن من يطلق ثلاثا أي ثلاث تطليقات مجموعة أو أكثر كما كان يقع فقد عصى واعتبر معتديا متعديا لحدود الله في هذا الباب، وانتشر هذا بينهم وعنهم، ولم ينكر أحد، وكان إجماعا منهم على المنع من جميع ثلاث طلاقات دفعة واحدة. وأما القياس فإنهم قاسوه أي الطلاق على فعل الظهار بجميع تحريم البضع من غير حاجة، ولأن فيه ضررا أو إضرارا بنفسه أو بامرأته، فأشبه الطلاق في الحيض. القول الثاني: ما حكم الجمع الثلاث في مجلس واحد؟ القول الثاني الأول أنه بدعة، الثاني يعني لا يقع الطلاق، الثاني أن جمع الطلاق في كلمة واحدة ليس بمحرم ولا بدعة بما أنه يقع، بقال الإمام الشافعي وأبو ثور وأحمد في عدة روايتين عنه، وقد استدلوا بما يأتي. قوله تعالى: فإن طلقا فلا تحل له من بعد حتى تركع زوجا غيره. قوله تعالى: والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. ووجه الاستدلال عن عندهم بهاتين الآيتين ونظائرهما أن الإباحة فيهما تعم الثنتين والثلاث، حيث لم يرد فيها تخصيص مطلقة طلقة واحدة من مطلقة اثنتين أو ثلاثا، وليس لأحد أن يخصها إلا بدليل، كما استدلوا بقصة طلاق عويمر امرأته التي لعنها، وفيه أنه طلقها ثلاثا بعد اللعان قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: فلو كان جمع الثلاث ممنوعا لبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاص بجمع الثلاث ولعلمه الطلاق المشروع. والقارئ يرى أن القول الأول هو الراجح، أي أن الطلاق بدعة، جمع الثلاث في مجلس واحد بدعة والطلاق غير واقع. ويقول شيخنا زيد رحمه والقارئ يرى أن القول الأول هو الراجح لما في جمع الثلاث من الحرج والضيق وعدم المخرج، ولما فيه من ظلم النفس بالتعدي لحدود الله. رجع عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس فجاء رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا، فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه، ثم قال: ينطلق أحدكم ويركب الحموقة، ثم يقول: يا ابن عباس، وإن الله قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا، عصيت ربك وبانت منك امرأتك، وإن الله قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن في قبول عدتهن، أي إقبال عدتهن. ومن هذا العرض المختصر في هذه المسألة ظهر أن جمع الثلاث بكلمة واحدة أو بثلاثة ألفاظ متعاقبة في مجلس واحد هي الصورة الثالثة من صور الطلاق البدعي، لأن الطلاق البدعي له ثلاث صور: الطلاق البدعي أن يطلق الرجل امرأته حائض، الثاني أن يطلق امرأته وهي وفي طهر جامعها فيه، والثالث الطلاق البدعي أن يطلق ثلاث تطليقات في مجلس واحد. والطلاق السني كما تقدم أن يطلق في طهر لم يجامعها فيه، والثاني أن يطلقها وهي حامل. المسألة الثالثة في ذكر مذاهب العلماء فيما يترتب على إيقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد، وها أنا سأريدها باختصار. المذهب الأول أن الرجل إذا طلق زوجته بلفظ واحد وقع ثلاثا، وقد ذهب إلى هذا القول الجمهور من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعمر وعثمان وعلي والعبادلة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر بن عصاورة والعبادلة الأربعة وعلي والعبادلة، وقال به الأئمة الثلاثة وابن أبي ليلى وأبو عمرو والأوزاعي وغيرهم كثير. قد ذكر ابن عبد الهادي عن إمام ابن رجب الحنبلي قوله: يعلم أنه لم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من التابعين ولا من الأئمة المعتد بقولهم في الفتوى في الحلال والحرام شيء صريح لأن الطلاق الثلاث بعد الدخول يحسب واحدة إذا سيق بلفظ واحد، وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معرض بحثه الأقوال في ذلك الثاني أنه طلاق محرم ولازم، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في الرواية المتأخرة عنه التي اختارها أكثر أصحابه، وهذا القول منقول عن كثير من السلف من الصحابة والتابعين. قال ابن القيم رحمه الله: واختلف الناس بوقوع الثلاث بكلمة واحدة على أربعة مذاهب، أحدها أنه يقع، وهذا قول الأئمة الأربعة وجمهور التابعين وكثير من الصحابة، وهذا رأي شيخنا النجم رحمه الله أنه يقع طلاق الثلاث مجلس واحد يقع، ولكن يقول الشيخ استحلف إن أراد به الثلاث التي أعطاه الله فإنها ثلاث، وإن قال إنما الثانية والثالثة مؤكدة الأولى فهي واحدة. وأيضا يقول الشيخ لو قال أنت طالق 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 بالثلاث، يقول الشيخ أحمد رحمه الله لا رجعة له، لأن الثلاث توافق الوصف يوافق الموصوف، لكن لو قال أنت طالق طالق بالمئة هذه المئة لا توافق العدد المذكور. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: ما قال أهل العلم فيها أي الثلاث بلفظ واحد، فلا يخفى أن الأئمة الأربعة وأتباعهم وجل الصحابة وأكثر العلماء على نفوذ الثلاث دفعة بلفظ واحد، واستدل أصحاب هذا القول بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما الكتاب قد استدلوا بآيات كثيرة، منها قوله تعالى: الطلاق مرتان وإمساك بمعروف أو تسريع بإحسان. قد قالوا إن الآية تدل على وقوع الثلاث معا مع كونه منهيا عنه، ذلك لأن قوله تعالى الطلاق مرتان قد أوضح عن حكمه إذا أوقع اثنتين بأن يقول لزوجته أنت طارق في طهر واحد، وإذا كان في مضمون الآية الحكم بجواز وقوع الاثنتين على الوجه المذكور دل ذلك على صحة وقوعهما لو أوقعهما معا إذ لا فرق بينهما. وقال القرطبي في تفسير الآية المذكورة الطلاق مرتان: ترجم البخاري على هذه الآية باب من أجاز الطلاق الثلاث لقوله تعالى الطلاق مرتان وإمساك بمعروف أو تسريع بإحسان، وهذا إشارة منه إلى أن هذا التعديد إنما هو فسحة لهم، فمن ضيق على نفسه لزمه. انتهى كلام القرطبي رحمه الله. وما السنة قد استدلوا بحديث كثيرة لم يسلم واحد منها من مقارب في سنده، ما كان سعين لم يسلم الاستدلال به، من ذلك حديث تلاعن عويمر العجلاني وامرأته قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما بإنفاذ الطلاق الثلاث لا باللعان، بدليل قول سهل فطلقها ثلاثة تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنفذها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا يعلم أن طلاق عويمر اعتبر ثلاثا وبانت منه امرأته بذلك. أما الإجماع فقد يدعاه هؤلاء حيث قالوا إنه لم يخالف عمر بن الخطاب أحد عندما قال فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، ولم يخالفه أحد مع وجود علماء فاضل صرحاء في قولة الحق لم يخافوا في الله لومة لائم أو يخشوا غضبة أحد إذا اتضح لهم الحق في حكم من أحكام الله، لا سيما فيما يتعلق بالحلال والحرام والصحة والبطلان. وأما القياس فهو أن النكاح ملك للزوج فيصح أن يتصرف في إزالته مجتمعا، كما صح له التصرف في إزالته متفرقا، أن الله قد جعله في يده له أن يزيل فله أن يزيل منه ما يشاء ويبقي ما يشاء مثل العتق وعقد النكاح ونحوهما. المذهب الثاني أن الطلاق الثلاث دفعة واحدة يعتبر طلقة واحدة سواء دخل بها الزوج أم لا، وقول أبي بكر الصديق وعمر صدرا من خلافته، وعلي بن أبي طالب وابن عباس والزبير بن عوام وعبد الرحمن بن عوف وكثير من جاء بعدهم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية بن القيم رحمه الله تعالى جميعا. قد استدل لهذا المذهب بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما الكتاب منه قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلى قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره وإيضاحه، أن الألف واللام في قوله تعالى الطلاق مرتان للعهد والمعهود، وهو الطلاق المفهوم من قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وهو رجعي لقوله تعالى بعولتهن أحق بردهن في ذلك، يكون المعنى أن الطلاق الذي يكون للزوج فيه حق الرجعة مرتان مرة بعد مرة، ولا فرق في اعتبار كل مرة منهما واحدة بين أن يقول في كل مرة طلقتك أو طلقتك واحدة أو ثلاثا أو عشرة أو ألفا، فكل مرة منهما طلقة رجعية كما هو منطوق الطلاق مرتان. وأما السنة فمنها ما جاء من طريق ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. قال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. منها ما جاء عن بعض بني أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عكرمة عن ابن عباس قال طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة ونكح امرأة من مزينة فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما يغني عني إلا كما يغني هذه الشعرة شعرة أخذتها من رأسه ففرق بيني وبينه. فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية فدعا بركانة وإخوته ثم قال لجلسائه ترون فلان يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلان يشبه منه كذا أو كذا. قالوا نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد طلقها. فعل وقال راجع امرأتك أم ركانة وإخوته. فقال إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله. قال قد علمت. فراجعها وتلا يا أيها النبي إذا طلقت النساء طلقوهن لعدتهن. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ركانة بن عبد الله أنه ما أراد إلا واحدة. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يحلف. استعلب ركانة بن عبد الله أنه ما أراد إلا واحدة فحلف أنه ما أراد إلا واحدة، وهي رواية ضعيفة لعلل ثلاث: الأولى جهالة علي بن يزيد بن ركانة، الثانية ضعف عبد الله بن علي بن يزيد، الثالثة ضعف الزبير بن سعيد، كلهم ورده العقيل في الضعفاء كما نقله صاحب الإرواء. أما الإجماع فقد قالوا إن الأمر لم يزل على اعتبار الثلاث بلفظ واحد واحدة إلى ثلاث سنين من خلافة عمر. وأما القياس وقالوا إن من قال سبحان الله مئة أو قال الحمد لله ثلاثا فإن الأولى لا تعتبر مئة والثانية لا تعتبر ثلاثا، بل تعتبر كل واحدة من الكلمتين لفظة واحدة. ومثل ذلك في اللعان فإن الملاعن والملاعنة إذا قال واحد منهما أشهد بالله أربع شهادات فإنه لا يعتبر آتيا بالنصاب الشرعي بتلك اللفظة الواحدة، بل لا بد من تكرار القول أربع مرات. المذهب الثالث أن الطلاق الثلاث ينفذ ثلاثا في المدخول بها وواحدة في غير المدخول بها. يستدل لأصحاب هذا المذهب بحق المدخول بها بأدلة الجمهور، كما يستدل لهم في غير المدخول بها بحديث أبي الصهباء الذي قال فيه لابن عباس رضي الله عنهما: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسدر من إمارة عمر؟ قال بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسدر من إمارة عمر. فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال أجيزوهن عليهم. المذهب الرابع وهو أضعفه أنه لا يعتد بالطلاق الثلاث سواء كان بلفظ واحد أو بألفاظ متعاقبة في مجلس واحد، لأنه بدعة محرمة وكان غير معتبر شرعا لحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، غير أنه لم يقل بهذا القول أحد من السلف وأهل العلم والفتوى بل كلهم مجمعون على اعتباره طلاقا يعتد به من هازل أو جاد، وإنما اختلفوا فيما ينفذ منه كما رأيت في المذاهب الثلاثة الأولى. ولقد حرص الناظم رحمه الله على عدم إهمال النصوص التي استدل بها الجمهور والنصوص التي استدل بها الجماعة الآخرون الذين ترجح لهم غير مذهب الجمهور في هذه المسألة، فسلك مسلك الجمع لئلا يطرح شيء من أدلة التفريق بحمل النصوص التي صرح فيها بوقوع الثلاثة التطليقات بفم واحدة أو بألفاظ متعاقبة في مجلس واحد ثلاثا، على ما إذا قصد المطلق الثلاث التي تبين بها المرأة بينونة كبرى، يعني هذا مثل رأي الشيخ أحمد النجوي رحمه الله، يعني إذا قصد بالثلاث فهي تعتبر ثلاث. وحمل النصوص التي صرح فيها بأن إيقاع الثلاث مجلس واحد إنما هي واحدة رجعية، سواء أطلقها بلفظ واحد أو بألفاظ متعاقبة، على ما إذا نوى ذلك تطليقة واحدة وبرر دعواه أي المطلق باليمين. هذا رأي الشيخ أحمد رحمه الله، إذا كان يقول يقصد بالثلاث التي أعطاه الله أنها واحدة فإنه يحلفه، إنه يحلف بالله أنها واحدة ولا يقصد الثلاث وتحسب له واحدة. نعم، وبألفاظ متعاقبة، على ما إذا نوى ذلك تطليقة واحدة وبرر دعواه أي المطلق باليمين باليمين بأنه ما أراد إلا واحدة. إنه ما أراد إلا واحدة، وبهذا يتم الجمع بين النصوص الواردة في هذه المسألة في نظر الناظم رحمه الله تعالى. أما الجمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى فقد رجحوا الإيقاع الثلاث بكلتا صورتيها ثلاثا تبين بها الزوجة بينونة كبرى، يعني سواء قال أنت طالق 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 هذه تعتبر ثلاث، أو سواء قال أنت طالق بالثلاث فإنها تعتبر ثلاث عند جمهور العلماء. وإليه ملت وبه أقول وعلى الله التكلان والله المستعان. والمسألة من مسائل الاجتهاد ومعارك الأنظار بين كبار أهل العلم والفتوى في ماضي الزمان وحاضره، وإليها أشار الناظم بقوله وصح إنكار نبينا على من جمع الثلاثة دفعة ولا، وفي وقوعه الخلاف قد شهر حيث رووا تعارضا فيما أثر، وأكثر الأصحاب والأتباع على وقوعه بلا انتفاع، والظاهر اعتبار نية كما أحلفه الرسول فيما حكم، واحمل رواية ابن عباس على هذا ولا تطرحن ما نقل أي لا تترك ما نقل. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله والعبد قل طلاقه بيده لا ينفذ الطلاق من سيده، وبعد طلقتين ما له تحل لبعد زوج عن جماهير النقل، والخلف فيهما إذا ما عتق من بعد أن تطليقتين طلق، هل جائز رجوعه بواحدة أو لا لتضيف النقول الواردة. في هذه الأربعة الأبيات بيان ثلاث مسائل من مسائل هذا الباب. المسألة الأولى أن طلاق العبد لا يصح إلا منه لا من سيده، بدليل ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقال يا رسول الله سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينه وبين زوجتي الأمة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق واقصد به الزوج الذي عندما يجامع زوجته يرفع ساقها ليجامعها. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله والعبد قل طلاقه بيده لا ينفذ الطلاق من سيده. المسألة الثانية أن العبد لا يملك من الطلاق إلا تطليقتين، بحيث إنه إذا طلق تطليقتين فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، بخلاف الحر فإنه يملك ثلاث تطليقات، إذا طلق ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره كما مضى. والدليل على أن العبد لا يملك إلا تطليقتين ما جاء عن عمر رضي الله عنه موقوفا قال ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله وبعد طلقتين ما له تحل لا بعد زوج عن جماهير النقل، لا بعد إلا بعد زوج عن جماهير النقل. المسألة الثالثة في بيان اختلاف العلماء فيما إذا طلق العبد الأمة تطليقتين ثم عتق، هل يصلح له أن يخطبها ويكون على واحدة كالأحرار فقد ذهب الجمهور أنه لا مانع من أن يخطبها ويكون على واحدة، لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما استفتي في مملوك تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتق، هل يصلح له أن يخطبها مرة بعد التطليقتين؟ وقال نعم، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرية بقيت لك واحدة، قضى بها ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أصبح حرا، فشابه الحرام في تطليقه ثلاث تطليقات. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في رواية ابن منصور في عبد تحته مملوك فطلقها تطليقتين ثم عتق يتزوجها ويكون على واحدة، تبقى له واحدة. وذهب جماعة آخرون ومنهم الإمام الشافعي لأنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لأنه قد استكمل النساء في حال الرق. والذي يظهر أن مذهب الجمهور هو الراجح لاستنادهم على فتوى ابن عباس وجابر بن عبد الله وأبي مسلمة وقتادة وأحمد بن حنبل رحمهم الله. وإلى هذا المسألة أشار الناظم بقوله والخلف والخلاف فيهما إذا ما عتق من بعد أن تطليقتين طلق، هل جائز رجوعه بواحدة أو لا لتضعيف النقول الواردة؟ ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله والهزل في النكاح والطلاق يمضي، وفي الرجعة والعتاق، والخطأ والإكراه والنسيان، وما يحدث نفسه الإنسان به عن الأمة ذا قد رفع، وما لمعتوه طلاق وقع، ومن يكن من قبل عقد طلق فإنه لا شيء نصا حقيقة. وهذه الأبيات التي ختم الناظم بها كتاب الطلاق والرجعة تتضمن ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن من تلفظ هازلا بلفظ النكاح والطلاق والرجعة والعتاق وقع منه ذلك لا محالة. ولستدل لهذه المسألة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق جد النكاح والطلاق والرجعة. وفي لفظ آخر عنه ثلاث ليس فيهن لعب، وتكلم بشيء منهن لاعبا وقد وجب عليه الطلاق والعتاق والنكاح. وجاء عن الحسن البصري مرسلا ثلاث لا يلعب بهن النكاح والعتاق والطلاق. قال الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله عقب البحث المستوفى في متن هذا الحديث وجمع طرقه الذي تلخص عندي مما سبق أن الحديث حسن بمجموع طريق أبي هريرة الأولى لتحسن الترمذي وطريق الحسن البصري المرسلة، قد ازداد قوة بحديث عبادة بن الصامت والآثار المرفوعة عن الصحابة، فإن لو لم يتبين لنا ثبوتها عنهم عن كل واحد منهم تدل على أن معنى الحديث كان معروفا عندهم. انتهى كلامه الشيخ ناصر رحمه الله في هذه الروايات التي تعتبر من قسم المقول بمجموع طرقها دليل على نفوذ هذه المسائل الأربع، وإن كان قائلها لاعبا بشرط توفر الأركان والشروط وانتفاء الموانع كما سبق الإشارة إلى ذلك في بحث المعاملات والنكاح. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله والهزل في النكاح والطلاق يمضي وفي الرجعة والعتاق. مسألة الثانية عدم نفوذ الطلاق الصادر من الخاطئ والمكره والناسي ومن حدث نفسه بالطلاق ولو لم يتلفظ به، وقد اختلف العلماء في طلاق هؤلاء من حيث الوقوع وعدمه، فذهب بعضهم إلى عدم الوقوع واستدلوا بما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. وقد فسر علماء غريب الحديث الإغلاق بالإكراه كما فسروه بما هو عام من ذلك كالغضب والجنون، وكل أمر انغلق على صاحبه علمه وقصده، وما ذلك إلا لأنه مأخوذ من غلق الباب على هذا الأساس، ومن طلق وهو لا يريد الطلاق ولا يكسده سواء كان على سبيل الخطأ والنسيان أو على سبيل الإكراه فإن طلاقه لا ينفذ. وذهب بعض العلماء إلى وقوع الطلاق من هؤلاء جميعا، والذي يظهر أن عدم الوقوع هو الراجح للحديث المذكور ولحديث إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان والسكر عليه، حديث إن الله تجاوز لأمتي وإن حديث إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعلم أو تتكلم. مثل ذلك في عدم الوقوع بل أولى بعدم الوقوع منه طلاق المجنون والصغير لحديث رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلي، وعن المجنون حتى يعقل. من مراد بهم المجنون حال جنونه حتى يفيق، والصبي حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ. وكما وقع الاختلاف بين العلماء في تصرفات أولئك المذكورين، كذلك وقع الاختلاف بينهم في تصرفات السكران الذي يفقد عقله، يعني هل يقع طلاق السكران أو لا يقع. شيخنا النجم رحمه الله يرى أنه يقع. من العلماء من رأى إلزامه بجميع تصرفاته سواء كان طلاقا أو عتاقا أو نكاعا أو غير ذلك من التصرفات، محتجين بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى تعلموا ما تقولون. قالوا لأن نهيهم حال السكر عن قربان الصلاة يقتضي عدم زوال التكليف، وفي كل مكلف يصح منه الطلاق وغيره من العقود والإنشاءات، كما احتجوا بأنه عاص بفعله فلا يزول عنه الخطاب بالسكر ولا الإثم عنه ولا الإثم، لأنه يؤمر بقضاء الصلوات والصوم وغيرهما مما وجب عليه قبل وقوعه في جريمة السكر. ومنهم من رأى أنه لا يلزم بالطلاق ولا بالعتاق ولا بالنكاح ولا غيرها من التصرفات، لأنه لا يأكل، ومن لا يأكل لا يحكم عليه بنفوذ الطلاق ونحوه، لأن العقل مناط التكليف الذي تدور عليه الأحكام، وقد عين الشارع عقوبته، وليس لأحد أن يزيد عليها بحيث يلزمه بنفوذ طلاق أو عتاق ونحوها، وهو فاقد العقل والقلم، والقلم مرفوعا عنه. ويستدل أهل هذا الرأي بأدلة منها ما جاء من حديث بريدة بن الحسين رضي الله عنه قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله طهرني. فقال: ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه. قال: ورجع غير بعيد، ثم جاء وقال: يا رسول الله طهرني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه. قال: ورجع غير بعيد، ثم جاء وقال: يا رسول الله طهرني. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما طهرك؟ قال: من الزنا. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون. فقال: اشرب. فقال: أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكها فلم يجد منه ريح خمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أزنيت؟ قال: نعم. فأمر به فرجم. كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه فرقتين، فكان الناس فيه فرقتين: قائل يقول لقد هلك، لقد حاطت به خطيئته، وقائل يقول ما توبة أفضل من توبة ماعز. إنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده في يده ثم قال: قتلني بالحجارة. قال فلبثوا بذلك يومين أو ثلاث، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم، ثم جلس. قال: استغفروا لماعز بن مالك. فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. وجه الدلالة من الحديث أنه لو ثبت جنونه أو ثبت شربه للخمر الذي يكون سببا في زوال العقل لما أقام عليه الحد، وإلا فما الفائدة في توجيه السؤالين يا ترى؟ كما استدلوا بما جاء أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. قال ابن عباس: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز. وقال أيضا: في من يكره اللصوص فيطلق ليس بشيء. وقال علي بن أبي طالب: كل طلاق جائز إلا طلاقا معتوه. وهذه الآثار تدل على عدم نفوذ طلاق السكران والمستكره عن المستكره والمجنون، ويلحق بالطلاق غيره من التصرفات التي تماثله. وهذا الرأي ظاهر الرجحان والله أعلم. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله: والخطأ الإكراه والنسيان وما يحدث نفسه الإنسان به عن الأمة ذا قد رفع وما لمعتوه طلاق وقع. مسألة الثالثة: أن ما كان من طلاق قبل نكاح شرعي فإنه لا يقع. يعني مثلا العزاب اللي دائما يحلفون يقول عليه الطلاق هذا ولم يتزوج، هذا لا يقع. وذلك كان يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو يقول: من أتزوجها فهي طالق. والدليل على عدم الوقوع ما جاء عن المسور من مخرمة مرفوعا: لا طلاق قبل نكاح ولا عتاق قبل ملك. إلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله: ومن يكن من قبل عقد طلق فإنه لا شيء نصا حقق هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. وذلك أيها الإخوة،